إذاعة العراق الحر في براغ، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار. ستكون الهند أول محطة لوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايز خلال جولتها الآسيوية الأولى منذ توليها منصبها، التي ستزور خلالها أيضا كل من باكستان وأفغانستان واليابان وكوريا والصين. وستتركز مباحثات رايس مع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ ووزير الخارجية ناتوار سينغ يوم غد الأربعاء على ضمان الإبقاء على الزخم في عملية السلام الجارية بين الهند وباكستان. كما من المقرر أن تجتمع بزعيمة حزب المؤتمر الهندي سونيا غاندي وبرئيس حزب بهاراتيا جناتا حزب المعارضة الرئيسي لال كريشنا أدفاني قبل توجهها إلى باكستان. وتوقع التقارير الصحفية أن تتطرق مباحثات رايس مع الزعماء الهنود إلى مسألة مبيعات الأسلحة، إذ رغم كسر الجمود بين الهند وباكستان إلا أن البلدين لا يزالان يشعران بحساسية تجاه أي مبيعات ضخمة للأسلحة يمكن أن تغير التوازن الاستراتيجي في المنطقة. أبلغ الرئيس الباكستاني برويز مشرف هيئة الإذاعة البريطانية أنه كانت لدى الاستخبارات الباكستانية قبل 10 أشهر مؤشرات قوية على مكان وجود زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وكانت تلك المرة الأخيرة التي ظهر فيها في شريط فيديو قبل الانتخابات الأمريكية في 2 تشرين الماضي. وأشار مشرف إلى أن القوات الباكستانية كانت اقتربت من مكان وجوده في منطقة على الحدود الباكستانية الأفغانية، غير أنه نجح في الفرار. ذكرت تقارير روسية أن جهاز الأمن الروسي دفع 10 ملايين دولار لقاء معلومات قادت إلى مخبأ الزعيم الشيشاني المتمرد أصلان مسخادوف وأدى إلى مقتله الأسبوع الماضي. إلى ذلك دعت منظمات تعنى بحقوق الإنسان في روسيا إلى تسليم جثة مسخادوف إلى ذويه لدفنه، بعد أن رفضت الحكومة الروسية ذلك وقالت أنها ستدفنه في مقبرة مجهولة. ويعتقد مراقبون في روسيا أن اغتيال مسخادوف لن يؤدي إلى انفراج سريع للأزمة الشيشانية، ولن توقف الحرب التي تشنها موسكو على الشيشان والتي دخلت عامها 6. وكان مسخادوف وهو جنرال سابق في الجيش السوفيتي انتخب رئيسا للشيشان عام 1979، لكنه أطيح بعد 2، وكان يحتل المرتبة 2 في قائمة المطلوبين للسلطات الروسية بعد شامل باسايف الذي أعلن مسؤوليته عن عدد من العمليات التي هزت روسيا، منها عملية مسرح موسكو عام 2002 ومجزرة مدرسة بيسلان في أيلول الماضي. أوضح تقرير عده مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى أن الطائرات المحلقة في سماء الولايات المتحدة ما زالت تمثل هدفا إرهابيا محتملا رغم مرور قرابة 4 أعوام على هجمات 11 أيلول. وبينما أشار التقرير إلى ضرورة تطبيق إجراءات أمنية مشددة حول رحلات الطيران المدنية، حذر من أوجه قصور على هذا الصعيد، مذكرا بأن قطاع الطيران غير المنضبط يشكل نقطة قلق محتملة قد يستغلها الإرهابيون. ونقل التقارير عن وزير الأمن الداخلي الأمريكي مايكل شيرتوف أن وزارته تنظر إلى التهديدات بصورة عامة وبالتركيز على الطائرات المدنية، ولا تغفل أو تتساهل في النواحي المتعلقة بالطيران عموما وحتى القطاع الخاص منه. وأشارت القائمة التي أعدها مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أكثر من 500 حالة مثلت تهديدا للطيران، منها حالتا اختطاف. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة. أكد سفير العراق لإيران محمد مجيد الشيخ رغبة حكومة بلاده في تطبيع علاقاتها مع كافة دول العالم، خاصة مع دول الجوار الإقليمي. ووعد السفير خلال لقائه أبناء الجالية العراقية في مدينة قم الإيرانية بحل المشاكل التي يعانون منها، لا سيما تلك التي تتعلق بمسألة إمكانية العودة إلى العراق. وأكد السفير أنه بذل قصارى جهده لحل مشاكلهم، خصوصا أولئك الذين لا يحملون حاليا أوراق ثبوتية رسمية نتيجة ظروفهم الخاصة التي أجبرتهم على مغادرة العراق قسرا. وشدد سفير العراق لإيران محمد مجيد الشيخ أن مهمة سفراء العراق الجديد هي تحسين صورة العراق في الخارج وخدمة أبناء الشعب الذي عانى كثيرا من السياسات القمعية للنظام السابق. أعلن وزير الداخلية الفلبيني أنخيلو ريبس أن 2 من قادة حركة تمرد سجن مانيلا التي تزعمتها عناصر متشددة تابعة لجماعة أبو سياف قتلا في عملية الاقتحام التي نفذتها عناصر من الجيش والشرطة، إضافة إلى 19 آخرين فجر اليوم، وبذلك وصل إجمالي قتل حركة التمرد إلى 26. وكانت قوات من الجيش والشرطة الفلبينية بدأت فجر اليوم عملية اقتحام سجن مانيلا لقمع حركة التمرد التي قادها سجناء من جماعة أبو سياف لمدة يومين، وخلفت حركة التمرد 5 سجناء قتلى. وتقول الولايات المتحدة إن جماعة أبو سياف من بين الجماعات التي تدعم أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة الذي يتزعمه. اختتم الرئيس المصري حسني مبارك زيارة قصيرة إلى العاصمة السورية دمشق، عقد خلالها 3 جولات من المباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية، وعودة إلى سميرة علي مندي لمتابعة بقية برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم ثانية مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. ضمن فقرات بثنا لهذه الساعة ستستمعون إلى مجموعة من التقارير، وأولى هذه التقارير ستكون من بغداد التي تشهد منذ يومين تظاهرات احتجاجية ردا على الخبر الذي نشرته صحيفة الغد الأردنية حول احتفال عائلة الانتحاري الأردني بمقتل ولدها، واعتبار الانفجار الذي قام به في مدينة الحلة عملا استشهاديا. حول هذا الموضوع أجرت مراسلتنا ضمية حسين حوارا مع الكاتب والمحلل السياسي إسماعيل زاير، كما تابعت ردود الأفعال لدى عدد من المواطنين. هذا أولا المواطن عمار حسن العاني.
أعتقد هذه الجريمة لا تغتفر. شنو ذنب العراقيين أكثر من 35 سنة يدفعون ثمن الديكتاتورية العربية وديكتاتورية الحكومات أقصد يعني، وإلا قتل المواطن وقتل المرأة وقتل الطفل وتفخيخ الروضة وتفخيخ السيارة قرب المخبز، شنو نوع الجهاد اللي بيها يعني؟ هل يجون يتلمسون يا خيط الجهاد؟ والله أنا أدعو الحكومة العراقية، لأن ما تخفل أن تسرع بمطالبة الحكومة الأردنية والجهة المسؤولين الأردنيين يعني إجابة رسمية، ما نقبل أقل من الإجابة الرسمية. يعني هاي العوائل تظهر على الإعلام الأردني ويعني تتبجح بهذا الانتصار، وإيش هو الانتصار يعني؟ هل ماكو مسائلة محاربة الإرهاب بس بالإعلام يعني محاربة الإرهاب؟ وهذا الإرهاب العراقي اليومي يذبحون آلاف العراقيين.
بينما تتساءل سكنة يوسف كيف يحتفل المسلم بمقتل أخوته المسلمين؟
كان المفروض بهم يحسون بمعاناة العراقي، يعني ما يجوز أنه إنسان يحتفل وهو مسلم أولا قبل ما يكون عربي بمقتل المسلمين على أيدي أولادهم. فهاي جريمة بحد ذاتها أنه يجي شخص عربي يحتفل بمقتل شخص عربي هو مسلم في نفس الوقت.
السيد إبراهيم عبد الرحمن يصف ما حدث من قبل الأردنيين بمثابة صب الزيت على النار، مشجعين باحتفالهم بهذه المجزرة الدموية على مزيد من الإرهاب في العراق.
ما نشهده الآن من ردود أفعال يعني تجاه ما يحدث في العراق وباتجاه صب الزيت على النار من بعض الأطراف في الأردن، جعل العراقيين في وضع السؤال عن أسباب تصرف على هذا النحو وأسباب أصلا تدفق هؤلاء الانتحاريين إلى العراق. أكيد وراء ذلك ليس تصرف ذاتي أو راجع إلى طريقة في التفكير بالمنهج الديني، أكيد أن هنالك أطراف تسعى إلى زعزعة المسيرة التي بدأها العراق بعد الانتخابات وقبل الانتخابات، بحيث لا يمكن لهذه الاحتفالات بقتل العراقيين يعني أن تثمر عن شيء.
وتطالب السيدة أمل كريم موسى بمغادرة جميع الأردنيين من الأراضي العراقية.
ليش هالشباب الحلوة ده تروح يعني؟ على أي أساس أطالب الحكومة العراقية الجديدة؟ أي أردن ما يبقى بالعراق، هاي عقاب، وأي عربي ما يبقى بالعراق، لأنه إحنا فتحنا لهم الأبواب واسعة.
عن هذا الموضوع تحدثنا مع السيد إسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفة الصباح الجديدة اليومية، فقد وصف رد فعل عائلة الإرهابي الأردني بالسابقة الخطيرة، ومحملا مسؤولية ما حدث لغياب الحكومة العراقية.
ردود الفعل مع العائلة هذا المجرم اللي تسبب بقتل وتمزيق أجساد عشرات من العراقيين الأبرياء اللي ما لهم أي علاقة بأي شيء، يعني ما يفهم أنه هو ممكن يكون مؤثر على سياسات أو يعني أوضاع الآخرين أو ناس أبرياء. هذا الأمر فظيع جدا، وأنا في تقديري هذه سابقة خطيرة، وهذا يعني درجة أخرى من الدرك اللي تنزل إلى الممارسات السياسية لهذه المجموعات الظلامية التكفيرية، يشجعها ضعف الحكومة العراقية وغياب الحكومة العراقية. احنا نعتقد أنه هذا الأمر يعني ما كان يمكن أن يحدث لو كانت الحكومة العراقية اتخذت الإجراءات المنطقية المتوقع منها.
وعن رد فعل أبناء الشعب العراقي إزاء الموقف الأردني قال:
رد فعل الشعب العراقي الآن وصل إلى مستوى يعني واضح ومرئي، هنالك تظاهرات ضد السفارة الأردنية، ولكن في تقديرنا الأخطر والأكثر إثارة للقلق هو شعور العراقيين بأنهم لم يعودوا مرتبطين فعلا بعناصر أو روابط أو أواصر الأخوة مع الشعوب العربية الأخرى بسبب سلوك هذه المجموعات، وشعور العراقيين أنهم موضع عدوان وإصرار على هذا العدوان وبشكل منظم، وهذا الأمر سوف يؤدي إلى عزلة يعني الشعوب عن بعضها، ويؤدي إلى طبعا إلى تفكيك الأواصر التاريخية والإنسانية والدينية، ونحمل مسؤولية هذه الأعمال الرهيبة إلى المنظمات الإسلامية بالأردن والمنظمات الإسلامية في السعودية والاستخبارات السورية وغيرها، اللي هذه لا تفكر إطلاقا بمصالح الناس ولا تهتم بأساسا بهذه المصالح.
ضمياء حسين، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، ما زالت المدن العراقية تشهد التظاهرات الاحتجاجية والاستنكارية بسبب احتفال عائلة الأردني الذي قام بالهجوم الانتحاري في مدينة الحلة، والذي راح ضحيته المئات من المواطنين الأبرياء. ولقد شهدت مدينة الحلة أيضا تظاهرة شعبية كبيرة. حول هذه التظاهرات تحدث لإذاعة العراق الحر محافظ بابل السيد وليد عمران الجنابي.
الحقيقة المظاهرات في محافظة بابل مستمرة منذ حدوث الحادث الأليم والفاجعة الكبرى، واليوم خرجت المظاهرات استنكار على ما قامت به عائلة المجرم بالاحتفال على دماء الأطفال والشيوخ والنساء، فكأنه حرر أرضه، كأنه حرر أرضه السليمة، بالأخرى به أن يحرر أرضهم ويحتفلون، لا يحتفلون على دمائنا. وشد الاستغراب من الصحافة والفضائيات تقول بأن هناك جنود أمريكان أو أجانب. الحقيقة لا يوجد ولا جندي أمريكي في هذا الموقع، أنه موقع مدني خالص 100%، ولا توجد لأي القوة تواجد القوات الأجنبية، وتحداهم من هذا المكان بأنه يثبتوا بأن هناك كانوا موجود جندي أمريكي أو حتى جندي عراقي. حقيقة لم يوجد إلا عراقيين مخلصين وأبناء المحافظة والكتبة الذين متجمعين لقضاء بعض الأعمال في الدوائر، والذين يرمون الحصول الوظائف، فجريمة بحق الإنسانية، لا لعنة الله على من فعلها.
الحادث جاء في سلسلة أعمال إرهابية مختلفة، ولكن يبدو التصعيد زاد عندما تناولت الأخبار احتفال عائلة الانتحاري البنا. كيف تلقى أهل الحلة المواطنين العاديون هذه الأخبار؟
حقيقة الصدمة والمفاجأة كبيرة تلقيناها. العربي والمسلم يحتفل بقتل أخيه المسلم طامة كبرى، والمسلم من سلم منه، المسلمون من لسانه ويده، نحن لم نسلم منهم لا من اللسان ولا من اليد. إنهم قتلوا أبنائنا، وفوق القتل آذونا باللسان وبفعل الاحتفال. كيف يكونون هم مسلمين ويحتفلون بقتل المسلم؟ أن فليحتكموا إلى كتاب الله، وليحتكموا إلى العقلاء، ولينظروا هل يجوز، هل يحل لهم هذا العمل، هل يحل لهم قتلنا، هل يحل لهم الاحتفال على دماء الأطفال والنساء. وسوف تصدر قوائم بأسماء الشهداء والجرحى، وسوف تعلن بالصحف، لينظروا هل هناك أجنبي بإمكانهم إرسال فرق وتزور المستشفيات. ما ألم يشاهدوا بالفضائيات وقت الحادث بأن كل الجرحى والشهداء عراقيون ولا يوجد أي ثوب أجنبي بينهم؟
المواطنون بعد الحادث الأليم اشتكوا كثيرا عن إهمال الحكومة العراقية في تدارك جروحهم، اشتكوا من عدم حضور المسؤولين بشكل واضح بعد الحادث. كيف تفسر هذه المشاعر؟
حقيقة هي لأنه الجرح عميق، والكل ينظر بأنه يتفاعل الحكومة والمواطن مع بعض في هذه المصيبة. أنا لا أريد أدافع عن أحد، ولكن كل يعبر عن وجهة نظره. تم زيارة للموقع الحادث المسؤولين المحافظة، بالنسبة إحنا متواجدين معهم، لأن المصاب مصيبتنا هي حقيقة، مو مصيبة أحد غيرنا. يعني أنا كمحافظ بابل هي هم اللي انقتلوا الأطفال، هم ولدي والكبار هم أخوتي والشيوخ هم أبائي، وهاي يعني مأساتي. يعني أنا صاحب العزاء، نحن أصحاب العزاء. حقيقة وفود، بعض الوفود من أخوتنا في بغداد يعبرون عن مشاركتهم الألم والحزن وإن كانت متأخرة، ولكن واقع الحال هذا. وصدرت توجيهات من رئاسة الوزراء بتعويض الشهداء بمبلغ بسيط، الجرحى بمبلغ بسيط، وهناك دعم من وزارة التجارة أيضا، فكل له وجهة نظر خاصة.
محافظ بابل وليد عمران الجنابي من موقع التظاهرة الشعبية التي خرجت يوم الثلاثاء احتجاجا على احتفال عائلة الأردني الانتحاري بفعلة ابنها. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومتابعة لردود الأفعال الرسمية في الأردن حول غضب العراقيين من استهانة عائلة الأردني الانتحاري رائد البنا واحتفالهم بما قام به في الحلة، قامت الحكومة الأردنية بإلقاء القبض على الصحفي الأردني الذي نشر خبر احتفاء عائلة الانتحاري بمقتله واعتبار ما فعله عملية استشهادية. حازم بيضين تابع ردود الأفعال هذه ووافانا بالتقرير التالي، والذي يتضمن رأي محل سياسي أردني حول تأثير مثل هذه الأحداث على العلاقات بين البلدين.
استنفرت الحكومة الأردنية طاقاتها كافة لتطويق الأزمة الناشبة مع سياسيين عراقيين على خلفية ما نشر عن مسؤولية مواطن أردني عن الهجوم الإرهابي في الحلة. فقد أكد رئيس الوزراء أن الأردن ملكا وحكومة وشعبا يقف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق في نضاله لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف العراقيين الأبرياء. وشدد في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية إدانة الحكومة للأعمال الإرهابية التي تستهدف العراقيين ويقوم بها نفر لا علاقة لهم بالإسلام أو العروبة. كما شدد رئيس الوزراء على عمق علاقة الشعبين، وقال إن حكومته تعتبر كل من يتعرض للأبرياء العراقيين مجرما، ويجب استنكار أعماله التي لا تخدم سوى أعداء العراق. ومن جانبها أعربت الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزيرة أسماء خضر عن الأمل بأن لا يحاكم الموقف الأردني الرسمي والأهلي بسبب تصرفات شخص كالزرقاوي المطلوب للقضاء الأردني، وشددت أن التفجير الذي وقع في مدينة الحلة هو جريمة إرهابية نستنكرها بكل قوة. وزارة الداخلية اعتقلت الصحفي الذي نشر نبأ قال فيه إن عائلة الأردني رائد البنا احتفلت باستشهاده وهو ينفذ عملية الحلة. وقالت الوزارة إن الخبر المنشور عار عن الصحة، وإن الصحفي سيحول إلى القضاء لمحاكمته. أما الصحفي والمحلل السياسي عريب رنتاوي فهو يرى أن ردود فعل الحكومة الأردنية غير كافية، لأن الأزمة الحالية كما يرى غير سهلة، ويضيف:
يعني لا أريد أن أبسط الأمور وأقول أنها سحابة صيف عما قريب تقشع، وكما يقال أعتقد أن ما شهدناه في العراق خلال الفترة القليلة الفائتة ربما يكون تعبير عن مأزق حقيقي في الحقيقة في العلاقات الأردنية العراقية، بالذات على المستوى غير الرسمي، وربما يتطور ذلك إلى المستوى الرسمي، خصوصا مع تواتر الأنباء عن إمكانية تشكيل حكومة عراقية جديدة برئاسة يعني أو بزعامة الائتلاف العراقي الموحد. لذلك لا أريد تبسيط المسألة على الإطلاق، نريد أن نصف الأمور كما هي عليه. حتى تتحسن العلاقة الأردنية العراقية هناك جهود مضنية ينبغي أن تبذل من الجانبين، سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الأهلي. فيما يخصنا نحن في الأردن، أدعو الحكومة إلى مبادرات في هذا المجال وعدم الركون إلى منطق التوضيح ورد الفعل وغير ذلك من إجراءات تسعى في تطويق ذيول التأزم الحاصل ولكنها لا تعالج أسبابه ومسبباته. تناولت الأوضاع الأخيرة في العلاقة الأردنية العراقية وتحدثت عن تقصير ثقافي وقصور قيمي لدى بعض النخب الأردنية التي لم تقف الموقف المطلوب من عمليات القتل المجنون للمدنيين العراقيين، والتبس عليها الفرق بين مقاومة وإرهاب أعمى منظم يستهدف الأبرياء والمؤمنين في أماكن العبادة في الكنائس والحسينيات والمساجد والمدارس والطرقات وغير ذلك. نحن بحاجة إلى مبادرات حكومية أردنية في هذا المجال تعيد وصل من قطع يعني من روابط أردنية عراقية وثيقة على المستوى الشعبي. نحن بحاجة لمبادرات أهلية من الجانبين. نحن بحاجة لشق صفحة جديدة من الحوار والتعارف بين النخب العراقية التي لم يتعرف إليها كفاية الشعب الأردني والنخب المماثلة في الأردن. نحن بحاجة إلى حوار متعدد المسارب والمسارات بين مثقفين، بين حزبيين، بين رجال أعمال، بين مؤسسات مجتمع مدني هنا وهناك، حتى نصل إلى فهم أعمق وأدق لتفاصيل المشهد العراقي، حتى نصل إلى تفهم وتفهم ومن ثم لاحقا إلى تفاهم حول صيغة المستقبل فيما يخص العلاقة الأردنية العراقية.
كان هذا الصحفي والمحلل السياسي عريب الرنتاوي متحدثا إلينا عن ردود فعل الحكومة الأردنية حول ما يتواتر عن أنباء عن قيام بعض العراقيين بالإساءة إلى الأردن في بغداد. في بغداد أيضا أعلن رئيس الجالية الأردنية في العراق استنكاره للأعمال المسلحة التي تستهدف المدنيين العراقيين، ودعا إلى ضبط النفس مؤكدا وقوف الجالية الأردنية إلى جانب أبناء الشعب العراقي. ومن جانبه بعث والد رائد البنا برسالة إلى صحيفة الغد التي نشرت النبأ دان فيها قتل المدنيين العراقيين، وأكد أنه ليس لابنه علاقة بتفجير الحلة، وقال أن أجهزة الإعلام شوهت تصريحاته وأنه يحتفظ بحقه في مقاضاة تلك الأجهزة التي تسببت بإيذائه وشوهت صورته بطريقة لا يقبلها المجتمع والدين والأخلاق حسب تعبيره. صحيفة الغد التي نشرت هذا النبأ قالت أن رائد البنا قتل في منطقة الموصل ودفن هناك. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبتعد أعزائي عن التقارير.
مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع عرض
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا.
سيداتي وسادتي، قرر اتحاد المعاقين.
أما الآن مستمعي الكرام فننتقل إلى
طبعا مساكم مستمعي الكرام. أعلن دبلوماسيون في مجلس الأمن أن
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
في الجلود ولي حجر الشمس في ليلى. ولي قارئ في الجنوب ولي حجر الشمس في ليلى.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر في براغ. وعودة إلى التقارير، وهذه المرة نبتعد عن التقارير السياسية رغم أن حياة العراقيين لا تخلو من السياسة. ففي بغداد تم تأسيس المجلس الثقافي العراقي بهدف تنشيط الحركة الثقافية في العراق. عماد جاسم حضر الاجتماع التأسيسي لهذا المجلس ونقل لنا جانبا من النقاشات التي شهدها الاجتماع، ووفانا بالتقرير التالي.
بمشاركة عدد كبير من المثقفين العراقيين والكتاب والفنانين تم تأسيس المجلس الثقافي العراقي، وهي مؤسسة عليا تعنى بتعميق الخطاب الثقافي العراقي والمساهمة في تنشيط الحركة الثقافية ومد يد العون للمبدع في كافة المجالات، حيث بادرت إذاعتنا لحضور الاجتماع التأسيسي والذي حضره الكثير من الأعضاء المؤسسين، منهم الدكتور الروائي طه حامد شبيب والناقد الموسيقي عادل الهاشمي وأستاذ السينما الدكتور جاسم الصافي وآخرين. وحاولنا تسجيل جانبا من الحوار الدائر في الجلسة الأولى.
هذا هو التعريف الدقيق والصادق للديمقراطية. إذا إحنا كنا فعلا الآن مقبلين على ديمقراطية فهذا متاح أولا، لكن يبقى شيء أساسي، يبقى كيفية تمثل الكيان لهذه المنظمة، لأنه لا يمكن تأشير حالا من حالة الحوار مع هذا الكيان من دون أن يكون له كيان. الكيان ماذا يعني؟ وجود، يعني مكان.
تخطيط بلانينج، يعني هل أنا أعطيها مثل ما قال سعد عادل بخطط قصيرة الأمد للتنفيذ هذه؟ إحنا متفاهمين، مقتنعين بعض، بس لازم نقنع الجانب الآخر. نعم.
الإعلامي محمد الهجول مسؤول الإعلام في المجلس أكد أن المجلس مؤسسة غير حكومية، غير أنها ستكون على حد قوله وزارة ثقافة غير رسمية تتلقى الدعم من المؤسسات الثقافية في دول العالم المختلفة.
المجلس يعني على مستوى أكثر من جلسة تشاورية عقدت من خلال وجود مجموعة من المثقفين الناشطين، سواء كان على مستوى التشكيليين والموسيقيين والأدباء وهذه الشرائح المتنوعة في الخطاب الثقافي العراقي. كان هدف هو المجلس أو العمل من أجل إعادة الصوت العميق للثقافة العراقية بعد سنوات طويلة من غيابه، وبعد أن شهد الواقع الثقافي سلاسل من التخريب والتهميش المتواصل. هذا المجلس أو التجمع يطمح أن يحقق الشخصية إن شاء الله، يطمح أن يحقق الشخصية الثقافية الفعالة والحرة القادرة على بناء الخطاب الثقافي الحضاري انطلاقا من دور الثقافة في الحياة الاجتماعية والحضارية المعاصرة. نأمل من خلال هاي سلسلة الاجتماعات اللي هي نوعا ما يعني جلسات مكثفة الدور حول تفعيل دور المثقف العراقي في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة نوعا ما، يعني في ظروف حرجة ومتداخلة. حاليا النقاش يدور حول او حسم بشكل او باخر ضمن حدود البيان التاسيسي وضمن حدود يعني جداول العمل الداخلي للمجلس نفسه، تؤكد الاسم الحقيقي له هو المجلس الثقافي العراقي ان شاء الله، وتتداخل من اجل الارتقاء بالذائقه الثقافيه سواء كان على مستوى الشريحه المتخصصه او الشريحه العاديه من يعني من هموم الانسان العراقي.
في حين اشار الدكتور الروائي طه حامد شبيب العضو المؤسس في هذا المجلس أن هذا المجلس سيكون الانطلاقة الحقيقية لمشروع نهضوي ثقافي يؤسس لثقافة حرة تؤمن بالحوار والعمل على إيصال الإبداع العراقي إلى العالم أجمع.
انبرت مجموعة خيرة من المثقفين لتشكيل كيان ثقافي له اهتمامات وطنية وعلى أقوال سياسية، فهذا التشكيل مرحلة الإعداد للمؤتمر التأسيسي يسعى إلى إنتاج خطاب ثقافي هو قوة الفعل خلاق في المساهمة بانشغالات العراق اليومية الوطنية والثقافية، وله قوة الفعل الناقد أيضا للخطابات المسيرة للحياة في العراق، وكما يسعى هذا التشكيل إلى خلق أفضل الظروف للعمل الثقافي في العراق.
كان هذا تقريرا عن تأسيس المجلس الثقافي العراقي. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مع الثقافة والفنون وننتقل إلى النجف، حيث نستمع إلى تقرير فني يغطي الاحتفالية الشعرية والموسيقية التي أقيمت على قاعة اتحاد الأدباء والكتاب في مدينة النجف الأشرف. مراسلنا ليث محمد علي حاول أن ينقل لنا هذه الأجواء عبر تقريره التالي.
اتحاد فنانية النجف واتحاد الأدباء والكتاب فيها يشرعون في تنفيذ برنامج مشترك يوثق لضحايا وشهداء المقابر الجماعية في قاعة اتحاد الأدباء والكتاب بالنجف. التقينا الفنان الملحن جعفر حمزة والشاعر الشعبي جمال العيساوي، حيث قالوا لنا أن ثمت الكثير من قصائد الشعر التي تحدثت عن مأساة الأم والأب والغربة ستلحن وتغنى، والحكايات والأقاصيص ستمثل بالبانتوميم أو التمثيل الصامت، أو ستحال إلى أعمال سينمائية وثائقية، وهذه تجربة أولى للاتحادين في تعاونهما. عن الأب العراقي وآلامه تناغمت ريشة حمزة وقلم العيساوي فأبدعت هذا. وعلى أنغام مقام يعتصره الهم كان للأم العراقية المعذبة نصيبها في شعر العيساوي ولحن جعفر حمزة، وللطفولة التي لا تدري لماذا وئدت كان هذا النشيد من جعفر حمزة وجمال العيساوي.
الطفل المتوشد الممه تلزم بالطفل المنذور ويمه يدي زور وقلت يا للشفا
أما الابن الذي غادر عراقه خوفا من النظام السابق كانت هذه الحوارية الشجية.
تحت الله المشيت وتحت الله المشيت كل بالغرب واشتقيت للعفت أمك وخوتك الضحى وكل شيء على موتك وانت بالدنيا التهيت وتحت الله.
تلك أصوات شجية من النجف ليت محمد علي إذاعة العراق الحر النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
Yeah.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر العنوان: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
أما الآن مستمعين الأعزاء فسنتابع حلقة جديدة من برنامج عالم متحول. حوار اليوم سيدور حول المشروع السياسي العراقي وأهمية تأسيس المجتمع المدني ومفهوم الوطنية. ضيف الحلقة هو الباحث الدكتور سليم الوردي، أحد المهتمين والباحثين في قراءة المشروع السياسي العراقي. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نسوح سوية في زوايا العالم المتحول. تثير بعض الطروحات الفكرية والسياسية في هذه المرحلة التي يمر بها العراقيون جدلا مفتوحا، خصوصا عندما تتناول المستقبل الذي بدا مضببا لدى البعض. الباحث الدكتور سليم الوردي، أحد المهتمين والباحثين في قراءة المشروع السياسي العراقي الذي اقترن بتأسيس الدولة العراقية منذ 1921 وانتهى بشكل انهيار الدولة في نيسان 2003. ويعتبر الدكتور الوردي أننا على أعتاب بداية مشروع سياسي عراقي جديد. نفتح في حلقة هذا اليوم من عالم متحول أسئلة في المشروع السياسي العراقي ومفهوم الوطنية وأهمية تأسيس المجتمع المدني. أوجز سؤالي كالتالي دكتور سليم الوردي، هل أن مفهوم المشروع السياسي يفترض أن يكون مشروع معد مسبقا وتسبق مفاهيم ومنظومة أفكار وبرامج ومن ثم يبدأ التطبيق ليكون مشروع سياسي، أم أن ما سمي بمشروع سياسي عراقي سابق هو محض تراكم لأحداث ومواقف وقيم واختلطت وأنجبت أو ولدت مفهوما سمي مشروع سياسي؟
كلمة المشروع، يمكن أنا أول من أطلق هذا التعبير في مقالة قبل سنة ونص حوالي
في جريدة النهضة.
النهضة، نعم، هوامش على المشروع السياسي العراقي. واعترض بعض القراء على مصطلح المشروع، لأن المصطلح إلى مدلولات قانونية ومدلولات اقتصادية إدارية، فهو ليس مشروعا بالمعنى الهندسي وتسير عليه، وإنما هناك هدف معين تسعى إلى تحقيقه عبر مراحل. وهذا ما حدث بالنسبة للمشروع السياسي العراقي. بدأ في عام 1921 عندما كانت هناك فكرة لتأسيس دولة عراقية مستقلة، لم تكن هناك كلمة المشروع، وإنما هذا كان هدف. وسعى هذا المشروع بين قوسين إلى بناء نفسه خطوة فخطوة، أخفق هنا وتوفق هناك، لكن السير المسيرة كلها كانت باتجاه تنازلي وليس تصاعدي.
لماذا؟ يفترض أن النية كانت تشجع لبناء نحو الأمام أو تصاعد، لماذا التنازل؟
نعم نعم، النية كانت تجدها في دستور العراقي الذي صدر سنة 1925. لو تتصفح هذا الدستور ستجد بأنه دستور ليبرالي، يتناول حقوق المواطن، يتناول التفريق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فهو في إطار العام كان مشروع ليبرالي. الملك فيصل الأول كان أيضا ليبراليا وكانت نوايا ليبرالية، ولكن المشكلة هي ليست في الدستور وإنما الحاضنة الاجتماعية التي تحتضن الدستور. فأنت يمكن تكتب أفضل دساتير ولكن لن تجد لها حاضنة تمدها بمتطلبات الحياة والاستمرار، وهذا ما حدث مع الدستور العراقي. الدستور العراقي انبنت عليه بعدين نقيضا الى سلسله من الانقلابات العسكريه
والتطرف
باشكال المختلفه. هذا ما ينبغي ان ننتبه اليه. العبره ليست في كتابه الدستور، العبره كيف نجد اليات تحصن الدستور ازاء انتهاكه.
إذن هذا يستدعي بناء فكريا وسلوكيا وقيميا ربما للمجتمع ليحسن احتضان هذا الدستور المنتظر أو الدستور السابق.
القضية ليست قضية فكرية صف، نحن لا يعوز من الفكر، المشكلة كيف ننتفع من تجاربنا قبل أن نفكر في المشروع السياسي القادم. علينا أن نقرأ المشروع السياسي السابق، لماذا فشل؟ إذا أجبنا إجابة مبتسرة ونسبنا الأسباب إلى فلان وفلان ونور السعيد وصدام حسين وعبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف، فهذا يعني أننا لا نريد أن نفهم جوهر الانقسامات التي مرت في المجتمع العراقي وما تزال مستمرة. فنوع القراءة أنا أدعو إلى قراءة جديدة، أن نخلع عن عيوننا النظارات المضببة، لأن قراءتنا السابقة أدت بنا إلى ما نحن عليه الآن.
يعني إن صحت المقارنة أو المقاربة ما بين النموذجين، المشروع السياسي من استقلال العراق في العشرينات إلى 2003 وما يمكن تسميته بمشروع سياسي جديد، هناك اختلاف. هنا الآن هناك نية إنجاز مشروع، هناك وعي مسبق لمستقبل ربما تحمل النخبة ولكن حتى العامة من الناس، مع تطرف رؤية بعضهم وتوتر سلوك الآخر، لكن هناك نية مسبقة ووعي مسبق لفهم هذا المشروع. هل هذا يعطي أفضلية للمشروع المنتظر الجديد عن السابق؟
هذا بالتأكيد. يعني العراق اليوم هو ليس العراق العشرينيات من القرن الماضي، ولكن أود أن يعني تلتفت إلى نقطة، وهو أن المشروع السياسي السابق تأسس على أثر احتلال أجنبي، والمشروع السياسي الحالي يتأسس على أثر
احتلال
أجنبي أيضا. هذه قضية وإشكالية كبيرة، علينا أن نفتش عن جدلية هذا الموضوع. يعني العراق، الدولة العراقية، المشروع الوطني العراقي تأسس على أثر احتلال أجنبي، يعني لولا احتلال الإنجليزي في عام 1914 ما كانت أسست دولة عراقية، ما كان مطروح مشروع لتأسيس دولة عراقية بعد الحكم العثماني أصلا. زين، فإذا المشروع السياسي العراقي نشأ في كنف الاحتلال البريطاني، ومن ثم وبعد 82 سنة الاحتلال الأجنبي جاء ودفن المشروع السياسي العراقي. يعني إذن المولدة والدفان هم الاحتلال الأجنبي.
هذه الطعنة، عذرا للمصطلح قصدي، أو علامة استفهام كبيرة للعقل العراقي الذي يميل إلى استذكار واستحضار تاريخه وأمجاده وتأسيسه الحضاري الكبير على مدى آلاف السنين. الآن فعلا نكتشف أنه لم يكن مؤهلا ليبتكر برنامجه. في الغالب دائما برنامج كان مبتسر، كان أعرج، كان متطرف. هل هذه مفارقة أم هذه جزء من نتاج تراكم الحضاري لهذا الشعب؟
هذا يقودنا إلى حيز جديد من النقاش. فهناك قطيعة تاريخية، يعني حوالي 7 قرون تفصل المجتمع العراقي عن حضارته، الحضارة العباسية على الأقل. فلا يمكن نقول أن المجتمع العراقي يخلو من الابتكار. الشعب العراقي بنى حضارات، وهذه لا أقولها أنا ولا تقولها أنت، تاريخ العالم يقولها. المشكلة القطيعة التاريخية الكبيرة اللي توالت عبر القرون، عبر حوالي 7 قرون على الشعب العراقي، هي التي أدت إلى أن تأسيس المشروع السياسي جاء غير متكامل، ما متوفرة مقوماته. فكرة الوطنية أساسا هي فكرة هشة. هذه أهم نقطة، هذه هي لب مشكلة والمطب الرئيسي والمهلكة للمشروع السياسي العراقي. يعني كل منا يرى الوطنية هو ممثل إلها، هو ممثل إلها، والآخرين إذا لم يدخلوا ضمن مداخله
وتعريفه
فيكفرهم وهم غير وطنيين. وهذه إشكالية رئيسية، وهي يعني هي اللي قدت إلى ما نحن عليه.
عالم متحول.
نذهب لنتوقف عند هذه المحطة، ودعني نعتبر هذه واحدة من محاور الحوار الأول أو في سلسلة حوارات مع الدكتور سليم الوردي. ما هي الوطنية؟ ما هي الضرائب المترتبة على المواطنة الحقة؟ ما هي حدود الوطن في المفهوم السلوكي للإنسان للمواطن؟ إلى أي مدى الوطنية هي حافز لأن يخطو نحو تفكير بمستقبله أو ببرنامجه كعنصر في المجتمع؟
المشكلة أن هناك مفاهيم يعتقد الناس أنها واضحة من ضمنها الوطنية، وكل شخص يعتقد أن الوطنية يعني لا تحتاج إلى تفسير. أنا واجهت مشقة كبيرة في الفصل الخاص بالوطنية، فتشت في القواميس وفي الكتب السياسية لم أجد تعريفا للوطن، ليس هناك مفهوما محددا. فلذلك نتعامل مع الوطن تعامل رومانسي، يعني نقول ما هو الوطن فيجاوبك جواب يعني لا يزيد عن قول الطفل لأبيه أو لأمه أحبكم بقدر البحر. هذا طبعا كلام يعني عاطفي رومانسي لكن ليس فيه تحديدا. فلذلك عندنا الوطن وحب الوطن، احنا مثلا نفهم الوطن الاستشهاد من اجل الوطن، لكن يعني هذا لا يمنع من ان نفرهد الوطن مثلا. شوف التناقض، احنا ما انا مستعد ان استشهد من اجل الوطن، ولكن المال العام مثلا
قابل
للفرهدة مثلا. فهذه اشكاليه كبيره في فهم الوطنيه. يعني الوطنيه في المجتمعات المتمدنه لها معياران، المعيار الاول هو ضريبه الدم، المعيار الثاني ضريبه المال. احنا بالجيش افاريه وبالمال نتهرب من دفع الضريبه، والشخص الذي يدفع الضريبه يعتبر غشيم، اما اللي يهرب يعتبر شاطر اخو خيته يعني. فهناك ضبابيه في فهم الوطنيه. فلذلك المجتمع المدني والوطنيه يعني لا يمكن ان نفرق بينهما. اذا اردنا مجتمعا مدنيا فيكون نعمق الوطنية، والوطنية لا يمكن تستقيم بدون مجتمع مدني، وإلا أفكارها أفكار عشائرية.
كيف نواجه هذا الحضور الكبير لتلك المفاهيم للعشائرية، لمفاهيم بعضها تبدو سلبية أو صعبة العبور والمرونة مع ما يطرح من عالم جديد ومتغير؟
المجتمع المدني هو الكفيل بتذويب هذه المشاكل، كانت قومية أو كانت أثنية أو كانت طائفية أو كانت إلى آخره.
قلت أن البديل خلينا نقول هو المجتمع المدني، سيجد له فرصة لترسيخ مفهومه وينعكس كسلوك خلال سنوات منظورة وفترة منظورة.
أنا أتصور أن ولادة المجتمع المدني في العراق ستكون ولادة متعسرة، لأن احنا انقطعنا عن مقومات المجتمع المدني ما يزيد على 5 عقود. بدأ العهد الملكي ببدايات معينة للمجتمع المدني، ولكن لاحظنا خلال العقدين أو الثلاث عقود الأخيرة نكوص كبير. وجدنا العشائرية كيف تتغلغل داخل المدن. احنا في 50s في المدينة ما كنا نتحدث عن فصل عشائري إطلاقا. الآن يعني أبسط قضية تحل بالفصل العشائري.
هذا نكوص اجتماعي؟
طبعا هذا نكوص. هذا نكوص الوراء أن تستبدل العلاقات المدنية بعلاقات عشائرية، علاقات عشائرية متخلفة جدا. هذا تعود إلى ما قبل المجتمع المدني، إلى ما قبل الحداثة، فأن تعود إليها وأن تحكم العلاقات في المدينة بينما كانت قبل 5 عقود محصورة في الريف، الآن أصبحت اقتحمت علينا مدننا يعني،
وتنافس القانون ومؤسسات
وأقوى من القانون. يعني كثير من القوانين المدنية عمليا جمدت، ومن ضمنها قانون التأمين الإلزامي على السيارات، هذا جمد. العالم قالت ما تروح إلى شركة التأمين الوطنية حتى تفصل، يروح يفصل ويحصل على تعويض 10 أضعاف أكثر من تعويض شركة التأمين الوطنية في حينه.
والطرفان يرضخ لهذا
طبعا، طبعا، لأنه يعني الدولة العراقية الحكومة ما نمت التأمين الإلزامي، بقت أسعار قليلة، أقساط قليلة، وبالتالي تعويضات قليلة.
إذن إن صح هذا المشروع ومطلوب منه أن ينجح، هناك من يدعم هذا المشروع يفترض. هناك عقل
مبكر في طرح خطوط عامة لهذا المشروع والسعي لتنفيذه واقتراح وتنفيذ بآليات معينة. هل هذا قابل للحصول خلال المدى المنظور في البرلمان الجديد في الصيغ القانونية الدستورية الجديدة؟ هل تعتقد هذا قابل للتحقيق في ظل المنظومة الاجتماعية التي نتحدث عنها؟
أنا التغييرات التي حدثت أو تحدث في العراق الآن ما كان لها أن تحدث لولا الاحتلال الأمريكي، هذا شيء أكيد. فإذا عوامل تأثير الآن تأتي من الخارج، مدى استجابة المجتمع إلها قلت بأن البدايات ستكون متعسرة، الولادة ستكون متعسرة، لأن ما زالت التغيرات يعني تأتي من فوق من الخارج، ما هي نابعة من ضمير المجتمع.
ولكن الضمير يبدو يحتفظ بنسبة غير قليلة من عوامل التحفيز لهذا الاتجاه، وأنت في تنظيرك لهذا الجانب وفي مقالاتك وبحوثك تميل وغيرك الكثير أيضا.
لا لا، هذا شيء مؤكد. يعني احنا ما نقول أنه الوعي السياسي العراقي والوعي المدني صفر، يعني المشروع السياسي العراقي وإن أخفق له ما يسمى بالباي برودكت الانتاجات العربية هنا وهناك، يعني لم تكن قيمة المشروع صفرا، وهناك علاقات بدنية، علاقات قانونية، ثقافة، تكونت فئة كبيرة من المثقفين فترة العقد الأخير لا تعبر عن حقيقة الشعب العراقي، يعني فترة هذه استثنائية. أنا أقول أن الشعب العراقي يوفر على احتياطي لاستيعاب التطورات، لكن مع ذلك هي جاءت من الخارج، ولذلك الولادة سوف تكون متعسرة. والآن لما تشاهد من تناقضات موجودة وانقسامات موجودة هي دليل على أن فكرة المجتمع المدني لم تتبلور بشكل كامل.
وأهم تلك التناقضات والتضادات هي تعارض ما بين مفهومين، مفهوم الاحتلال الذي بدأ هو مولد سريع للمشروع المقترح والمشروع الوطني العراقي، وبين الضد، ضد الاحتلال ورفض الاحتلال ورفض الهيمنة الخارجية على القرار المحلي.
هي هذه مشكلة الوطنية العراقية، إشكالية الوطنية العراقية، أن الاحتلال هو احتلال، ولكن مشكلة أنه المشروع الوطني لم يتمكن من حل المشاكل. هو المشروع الوطني لو كان قادر على حل المشاكل المجتمع العراقي ما كان الاحتلال أن يتوفر على الظروف أو المهيلات إليه. هو الاحتلال الأمريكي كان سهلا جدا، يعني لم يجد مشكلة أمامه، لم يجد أي معوق أمامه. مشروع وطني منهار، الوطنية العراقية قد فتتت، ولا لا تتصور أنه الناس رحبت بالأمريكان، أقل الناس رحبت بنهاية الظلم والطاغية والاستبداد وكذا وكذا، ولكن هم عرفوا وتأكدوا أنه غير قادرين على أن ينجزون نهاية هذا الغضب بأنفسهم.
ومتى يستحضرون كل طاقتهم لبناء الخطوة الجديدة للمشروع الجديد؟
باعتقادي بدأوا يعني الانتخابات لحد الآن مع الأسف ما لم تمكن تقييم تاريخي، تقييم ظرفي، بمعنى أننا نقيس الأشياء بنتائجها الظرفية، وهذا تقييم عفر. لذلك رجال الفكر ينبغي أن يقيموها تقييم آخر غير تقييم رجال السياسة، أنه من ربح كم وكم وفلان ربح كم. فإذا مغزى التاريخي للانتخابات أولا هي بداية المجتمع المدني، البداية المهمة للمجتمع المدني، يعني أن العراقي بدل ما يطلع بالمجوار والسكينة والكذا وإنما يفكر يلقي بورقة اسمها صوت واسم انتخاب، هذه قضايا ليست قليلة. أنت قارن مع بلدان أخرى مجاورة، يعني صارت انتخابات في السعودية في منطقة واحدة من السعودية رجال فقط أولا، وثلث الرجال انتخبوا. أقدر المقارنة بين هذه الحالة وما حدث في العراق، شيء كبير جدا. يعني الناس لا انقطعوا عن مفهوم المجتمع المدني وعن الانتخابات وعن الديمقراطية هذه السنوات الطوال، ويخرجون ويتحدون، هذا ليس بشيء قليل. فقيمته لا تترجم بنتائجه المباشرة الظرفية.
قيم كثيرة أخرى موجودة في مشهد المشروع السياسي العراقي. دكتور سليم الوردي، ونحن اكتشفنا بعض الزوايا وأثرت بعض الزوايا من هذا الموضوع، سنلتقي ثانية في الحلقة القادمة لنكمل اكتشاف العالم المتحول والمتغيرات التي يشهدها العقل العراقي والمشروع السياسي المنتظر. شكرا لك.
أهلا وسهلا.
شكرا لضيفنا الكريم الباحث الدكتور سليم الوردي، ونحن نستكشف معه معالم المشروع السياسي العراقي. وشكرا لكم أعزائي المستمعين ولرفقتكم معنا في هذا البرنامج وبرامج إذاعتنا الأخرى. يسعد